والآن مع شرح مقرر التفسير من سورة النبأ إلى سورة الليل من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، المحاضرة 11.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا لقاء جديد وحلقة جديدة مع هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن من دروس القرآن للعلامة المبارك إن شاء الله تعالى فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مع سورة المطففين. نبدأ القراءة اليوم في التفسير إن شاء الله تعالى. نعم.
قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله قوله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.
قال سورة المطففين مكية.
قال سورة المطففين مكية وهي 36 آية.
هذه السورة سورة مكية، أي نزلت في مكة في العهد المكي، أي نزلت في العهد المكي. هذه السورة نزلت في العهد المكي. مهم جدا أن نعرف السورة إذا كانت مكية أو مدنية، لأنه بناء على ذلك نحدد موضوعات هذه السورة، نحدد موضوعات هذه السورة. وهذا يدفعنا إلى السؤال الأول، إلى السؤال الأول في هذه السورة: ما موضوعات هذه السورة العامة؟ ما الموضوعات العامة لهذه السورة؟ سؤال: ما الموضوعات العامة لهذه السورة؟ ما الموضوعات العامة لهذه السورة؟ الجواب: واحد، التنبيه إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والربط بين البناء العقدي والبناء الخلقي بتحريم التطفيف. هذه فائدة يا أخواني ثمينة، هذه فائدة ثمينة نبه لها بعض أهل العلم في مطلع هذه الصورة. تبهتم مع كون الصورة مكية، ومعلوم أن الصورة المكية إنما موضوعتها معروفة، تركيز على قضية البعث واليوم الآخر والنبوة وتوحيد. وقد يقول قائل: لم يكن هناك في مكة دور للتربية الخلقية، فإن التربية العقدية كانت هي التربية الوحيدة. نقول: لا، هي التربية الأساسية، هي التربية الرئيسة، لكن كان معها التربية الخلقية. إذن حينما نقول التوحيد أولا، فإن التوحيد لا يعرى عن الأخلاق يا إخوان، وهذا يدفعنا إلى القول بأن السنة عقيدة وخلق، وليست عقيدة فقط، بل السنة عقيدة وخلق، عقيدة وأخلاق، أصول في العقيدة وأصول في الأخلاق. هذه السنة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا موزون يخسرون. يبقى الإشارة الأولى، الفائدة الأولى، موضوع الأول هو ماذا؟ هو ما يتعلق بالبناء الخلقي كما أمليناه عليه. الموضوع العام الثاني: تقسيم الناس. تقسيم الناس، ولا بد من تقسيم الناس، وتقسيم الناس ضرورة شرعية وسنة كونية. تبهتم لهذه الفوائد؟ هذه مهمة جدا. تقسيم الناس، تقسيم الناس، لا بد تقسم الناس، وتقسيم الناس ضرورة شرعية أمر الشارع بها. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ضرورة شرعية وسنة كونية، وسنة كونية، لأن الله خلق الخلق فمنهم كافر ومنهم مؤمن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذن هي سنة كونية وضرورة شرعية. وفيه الرد على من؟ على من يقول دعوكم من تقسيم الناس، قسمتم الناس وفرقتم الأمة. نقول إن كان بحق فهذا هو المراد الشرعي، وإن كان بباطل فعلى من فرق بباطل أن يستغفر الله. الموضوع الثالث العام، العام الصراع بين المجرمين وبين المؤمنين، الصراع بين المجرمين وبين المؤمنين، وأنه صراع بدأ بعداوة إبليس لآدم عليه السلام وسيبقى إلى آخر الزمان، العداوة بين المجرمين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هذه موضوعات عامة لهذه الصورة يا أخوان. ما الموضوعات العامة لهذه الصورة؟ سؤال مهم جدا جدا. ما الموضوعات العامة لهذه الصورة؟ وجعلوا هذا سؤالا في كل صورة، جعلوا هذا سؤالا في كل صورة كما تناولنا من قبل. ما الموضوعات العامة في سورة النبأ؟ ما الموضوعات العامة في سورة النازعات؟ ما الموضوعات العامة في سورة عبسة؟ ما الموضوعات العامة في سورة التكوير؟ ما الموضوعات العامة في سورة الانفطار؟ ما الموضوعات العامة في سورة المطففين؟ وهكذا. ما الموضوعات العامة في كل صورة؟ لأنه مهم جدا. فمعرفة كون الصورة مكية أو مدنية ترتب عليها معرفة الموضوعات العامة. والذي ينضاف إلينا في هذه الصورة التركيز على الجانب الخلقي، وأن الجانب الخلقي لم يهمش. ولهذا في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان إلى ما يدعوكم، فذكر مكارم الأخلاق إلى صلة الأرحام وكذا، ذكر هذا مكارم الأخلاق العامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إليها مع الجانب العقدي. نعم. قوله عز وجل
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عن هلال بن طلق قال بينما أنا أسير مع ابن عمر رضي الله عنهما فقلت من أحسن الناس هيئة وأوفاهم كيلا أهل مكة وأهل المدينة. قال حق لهم، قال حق لهم، أما سمعت الله تعالى يقول ويل للمطففين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله تعالى ويل للمطففين فحسنوا الكيل بعد ذلك.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال له، قال له رجل يا أبا عبد الرحمن،
لكن هذه الصورة مكية ولعلها نزلت مرتين. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال له رجل يا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة ليوفون الكيل. قال وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال الله تعالى ويل للمطففين حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين. وعن عكرمة قال أشهد أن كل كيال ووزان في النار. فقيل له في ذلك فقال إنه ليس منهم أحد يزن كما يتزن ولا يكيل كما يكتال وقد قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. قال الزجاج المعنى إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل.
طبعا هذا التعميم وهو قول عكرمة أشهد أن كل كيل وزن في النار، يعني هذا التعميم ليس يعني أنه لا يستثني أحدا، وإنما المعنى أن كل كيال وزن في النار إلا أن ينقذ نفسه بالقسط والعدل، فهو معرض، كل كيال وزن معرض للوعيد إذا لم يفي، إذا لم يقسط، إذا لم يقم بالحق الواجب عليه. وما هو التطفيف؟ ومن المطففون؟ الذين فسرهم الله عز وجل بقوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي من الناس. تبهتم؟ فإن حروف الجر قد تتناول من الناس، كما قال الزجاج المعنى الذين إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل، يستوفون يأخذون بزيادة، وإذا كالوهم أي كالوا لهم، كالوهم أي كالوا لهم، أو وزنوهم وزنوا لهم، يخسرون ينقصون. فهو لا يتعامل بالقسط ولا يتعامل بالعد، إذا أخذ من الناس أخذ بالزيادة، وإذا أعطى الناس أعطى بالنقص. فهذا خلق ذميم ومعصية كبيرة. إذن ما معنى التطفيف؟ الجواب ما فسره الله عز وجل: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. طيب ما حكم التطفيف؟ الجواب: كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. ما الدليل على أنه كبير؟ السؤال الثالث: ما الدليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب؟ الجواب: الوعيد الموجود في قول الله عز وجل: ويل للمطففين. فإن حد الكبيرة يعرف بهذا أيضا، بهذا الوعيد: ويل للمطففين، ويل للمطففين. نعم.
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
سؤال أيضا نضيفه هنا: هل التطفيف هذا يتعلق بالأمور الحسية فقط، أو يدخل فيه الأمور المعنوية في المعاملة؟ بمعنى أنك تستوفي من الناس في المعاملة: أحسن إلي يا رجل، افعل كذا، أعطيني كذا، إلى غير ذلك من التعامل. تحب أن ينبسط الناس لك، تحب أن يقدرك الناس، تحب أن يراعي الناس أحوالك وظروفك، وأما أنت فلا تعطيهم، أنا وبعد الطوفان. فهل، سؤال مهم، هل التطفيف خاص بالميزان الحسي فقط، أو أنه يتعدى إلى المعاملة؟ الجواب: يتعدى إلى المعاملة. فأدي إلى الناس ما تحب أن يؤديه لك الناس، أدي إلى الناس ما تحب أن يؤديه لك الناس، قبل أن تطالب الناس: عليكم عليكم عليكم. أبذل للناس ما لهم أولا، أبذل إلى الناس. بل إن المنصف، بل إن المؤمن ليعطي الناس أكثر مما يطلبه من الناس، يقبل من الناس أي شيء. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، أي ما سمحت به، ما سمح به الناس من أمورهم، ولا تكلف الناس فوق طاقتهم، ولا تكلف الناس أن يساعدوك، أن يعاونوك، أن يقفوا بجوارك. تغضب إن لم يقف هذا بجوارك، لا، الناس لهم ظروف ولهم أحوال، التمس الأعذار للناس. أما أنت خاطب نفسك: ينبغي علي أفعل مع أختي كذا، أفعل مع أخي كذا، أفعل مع عمي كذا، أفعل مع أبي كذا، أفعل مع جاري كذا، أفعل مع طالبي كذا، أفعل مع زوجتي كذا، أفعل مع أولادي كذا. دائما طالب نفسك بالحقوق، طالب نفسك أنت بالحقوق. وإن استطعت أن تستغني عن أمور الناس ووقوف الناس معك فاستغني، فإن بعض الناس منفر في صحبته ويشق على الناس مشقة عظيمة، يطالب 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 ولا يعطي. إذن هل التطفيف هذا يكون خاصا بالأمور الحسية، أو يدخل فيه الأمور المعنوية؟ الجواب: يدخل فيه الأمور المعنوية، من باب أولى، من باب أولى. نعم.
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، قال البغوي رحمه الله: أي كالوا لهم ووزنوا لهم.
نعم.
يخسرون أي ينقصون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه.
أي يعرق الناس عرقا شديدا حتى إن أحدهم لا يغيب في رشحه إلى أنصاف أذنيه. أما المؤمن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالله عز وجل يظلهم في ظله يوم القيامة. نعم. والظل هنا وظل العرش. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، التفصيل في مسألة القيام للقادم بمناسبة هذه الآية.
نعم.
تفصيل في مسألة القيام للقادم،
حكم القيام للقادم، ما حكم القيام للقادم؟ هذا يجعله سؤالا أيضا. ما حكم القيام للقادم؟ ما حكم القيام للقادم؟ أنا جالس ورجل قادم علي، ما حكم القيام له؟ نقول: الجواب، المسألة فيها تفصيل بين قام على وقام ب وقام إلى. المسألة فيها تفصيل. فهناك فرق بين، اكتب كده، فهناك فرق بين قام على وقام لي وقام إلى. أولا قام على، فمن قام على رجل تعظيما له فهو محرم وهو فعل الأعاجم. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيته وصلى الصحابة وتم الصحابة به رضوان الله عليهم قاموا وكان جالسا فأشار إليهم أن يجلسوا، وبعد صلاته قال لا تفعلوا كما تفعل الأعاج أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قام على رأسه يخدمه يصب له شايا قهوة كذا هذا لا إشكال، هذا الخدمة. لكن إذا قام على رأسه تعظيما له فإن هذا ممنوع. فإن قال قائل لكن المغيرة بن شعبة كان قد قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، نقول ما حصل في الحديبية إنما هو كان إغاظة وإظهارا للمشركين بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا موقف طارئ لا يقاس عليه. فكما يجوز في الحرب أن يظهر الإنسان بعض الأمور لطبيعة الحرب إظهار العجب وكذا، فكذلك في هذا المقام. الحالة الثانية قام لي، قام لي بمعناه معناه إذا دخل القائم قام ووقف ثم جلس، يعني قام لأجله، قام من أجله، وهذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، يعني أن يحييه بالقيام، يدخل فيقوم ثم يجلس فقط من غير سلام ولا شيء. الحالة الثالثة قام إلى، إلى قام إلى أي قام إليه ليصافحه، قام إليه ليدخله، قام إليه ليستقبله، فهذا جائز. والدليل ما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوا لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم بني قريظة. هذا هو التفصيل. نعم.
قال وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الهوام كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم، فمنهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق. رواه أحمد.
انتبهتم يا إخواني؟ يضعوا خطا تحت يعرقون فيها على قدر خطاياهم. إذا عملك ملازم لك دائما وتجد جزاءه في كل لحظة، تجد جزاء عملك عند خروج روحك، تجد جزاء عملك وأنت في قبرك، تجد جزاء عملك وأنت مبعوث من قبرك إلى حشرك، تجد جزاء عملك وأنت واقف بين يدي رب العالمين في هذا اليوم، تجد جزاء عملك وأنت عند الميزان، تجد جزاء عملك وأنت عند الحوض، تجد جزاء عملك وأن في لحظة تطاير الصحف، تجد جزاء عملك وأنت على الصراط، وكل إنسان ألزمه طائرة في عنقه. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشير الغفاري كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين مقدار 300 سنة من أيام الدنيا، لا يأتيهم خبر من السماء ولا يؤمر فيهم بأمر. قال بشير المستعان الله يا رسول الله. قال إذا أنت أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب. رواه ابن جرير.
نعم. قال في الحاشية أخرج جرير بسند ضعيف، لكن هول اليوم معلوم ومعروف، فهذا فيه فائدة في قول الله عز وجل ألا يظن أولئك أي الذين المطففون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ففيه موعظة أصحاب المعاصي، هنا فائدة نستنبطها وهي موعظة أصحاب المعاصي وتحذير أصحاب المعاصي من المعاصي، لأنهم مبعوثون ليوم عظيم، فتخويفهم بيوم القيامة، ففيه فضيلة الموعظة وفيه التحذير من المعاصي، لأن الإنسان سوف يخبر بمعصيته إذا قام بين يدي رب العالمين ما لم يتب منها في الدنيا. ومن الفوائد أيضا إثبات البعث، أنهم مبعوثون، ردا على المشركين، وفيه إثبات عظم يوم القيامة وبيان عظم يوم القيامة لقول الله عز وجل ليوم عظيم، وهو اليوم الذي يجازي الله فيه عباد. وفيه إثبات ربوبية الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، في إثبات ربوبية الله عز وجل، وهو ما أقرت به الخليقة لله أي الربوبية إلا من جحد عنادا، إلا من جحد عنادا. نعم،
قوله عز وجل
كلا. هذا سؤال، ما الفوائد المستنبطة من هذه الآيات التي ذكرناها؟ نعم،
قوله عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. عن قتادة قوله إن كتاب الفجار لفي سجين ذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول هي الأرض السفلى فيها أرواح الكفار وأعمالهم أعمال السوء.
نعم، هذا معنى سجين، هذا معنى سجين، يعني أنها في الأرض السفلى وهي من السجن وهو الضيق، لفي سجين. نعم،
وقال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى حقا إن كتاب الكفار
قال فيها أرواح الكفار، لأن أرواح الكفار لا يفتح لها خلاف أرواح المؤمنين، يفتح لها السماوات، الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أما أرواح المؤمنين ففي عليين، يبقى ما مستقر أرواح الكفار وأرواح المؤمنين؟ ما مستقر أرواح الكفار وأرواح المؤمنين؟ الجواب أرواح الكفار في سجين وأرواح المؤمنين في عليين. نعم،
قال ابن كثير رحمه الله قال يقول تعالى حقا إن كتاب الكفار لفي سجين أي أن مصيرهم ومأواهم لفي سجين مأخوذ من السجن وهو الضيق. نعم، ولهذا عظم أمره فقال تعالى وما أدراك ما سجين أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم، انتهى ملخصا.
وما أدراك في القرآن تفسر، وما يدريك لا تفسر، فما جاء وما أدراك فإنها تفسر، وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم وهكذا، وما أدراك ما القارعة من القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يقوم الناس وهكذا، وما يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه فائدة، ما جاء في القرآن وما أدراك فهو مفسر في القرآن، وما جاء وما يدريك، وما يدريك لعل الساعة قريب، فإنها يختص الله بعلمها ولا تفصل. نعم، ثم هي لبيان تعظيم الشيء، وما أدراك ما فائدة وما أدراك، الجواب ببيان عظم الشيء وما أدرك ما يوم الدين، وما أدرك ما يوم الدين لبيان عظم الشيء. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدرك ما يوم الدين، فهو يوم عظيم. فيكون الفائدة التعظيم والتفخيم، هذه أمور معك تمشي معك في القرآن كله، مثل ما مر معنا كلا هذا ردع، مثل مثلا جرم يعني حقا، وهكذا. فهي حروف تمشي معك في القرآن كله. نعم.
وقال الزجاج في قوله وما أدراك ما سجين، أي ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت ولا قومك.
نعم.
كتاب مرقوم. قال البغوي رحمه الله ليس هذا تفسير السجين، بل هو بيان الكتاب المذكور في قوله إن كتاب الفجار، قال قتادة رقم رقم لهم بشر، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم.
وقوله عز وجل إن كتاب الفجار ففيه إثبات القدر، فيه إثبات القدر، كتاب مرقوم، كتاب مرقوم فيه إثبات القدر، وأن أعمال العباد مقدرة مكتوبة، كما جاء في الحديث الصحيح لما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقدرة كل شيء. وفيه الرد على المعتزلة، وفيه الرد على المعتزلة. نعم.
ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قال ابن كثير رحمه الله أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا أن هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا،
لأن الله عز وجل قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران الذي يكون غلافا للقلب فيحول بينه وبين الانتفاع، وعلى قدر المعاصي على قدر ما يكون هذا الران. فأهل البدع على قلوبهم ران، وأهل المعاصي على قلوبهم ران، وأهل الكفر على قلوبهم ران، لكن هناك ران يجعل القلب مريضا وهناك ران يجعل القلب ميتا على حسب قوة الحجب التي تحول بين الإنسان وبين الانتفاع. أم على قلوب أقفالها؟ بل طبع الله على قلوبهم. نعم.
ولهذا قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقل منها، فإن عاد عادت حتى تعظم في قلبه، فذلك الران الذي قال الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه ابن جرير رحمه الله. وعن قتادة قوله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أعمال السوء، إي والله ذنب على ذنب وذنب على ذنب حتى مات قلبه واسود.
نسأل الله العافية. انظروا إلى أثر الذنوب على القلوب، فإن الذنوب تترك آثارا عظيمة في القلوب، فأيما ذنب يكتسبه الإنسان فإن القلب ينكت فيه نكتة سودة. فإذا توالت هذه النقاط يا أخواني فماذا يكون إلا السواد المظلم والعياذ بالله، ويحال بين القلب وبين الفقه، بين القلب وبين الاعتبار، بين القلب وبين الاتعاظ. نسأل الله العافية. ولهذا أنت تتعجب أحيانا تقول فلان نقرأ عليه الآيات ونقرأ عليه السنن ونقرأ عليه كذا ومع ذلك لا يعتبر. الجواب يا أخواني لأن على قلبه الران. نسأل الله العافية. فرق بين قلب فيه اليقين وبين قلب فيه الشك، فرق بين إنسان مع الطاعة ينتقل من طاعة إلى طاعة ومن حسنة إلى حسنة، وبين قلب ينتقل إنسان من سيئة إلى سيئة ومن معصية إلى معصية، فرق بين هذين القلبين. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يكثر من المباح، فإنه قد تقسي القلب فضلا عن مطالعة الآثام والمعاصي والمناظر الخليعة وكذا. هل يتذكر الإنسان ذكر الله عز وجل وهو يطالع هذه المناظر، أو صحبة السوء الذين ما لهم إلا الكلام السيء والكلام المخالف والكلام الذي يقسي القلب، ما يذكرونك بالله سبحانه ولا يدلونك على طاعة الله عز وجل؟ لا شك أن كل هذا يكون رانا حول القلب ويضع حجابا حول القلب يحول بينك وبين الانتفاع. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أفرأيت من اتخذ إلهاه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة؟ نسأل الله العافية يا إخواني. أما القلب إذا كان ذاكرا لله اطمأن. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فبذكر الله يطمئن القلب وينشرح الصدر ويبصر ويرزق اليقين، والحمد لله رب العالمين. نعم.
وقال ابن زيد: غلب على قلوبهم ذنوبهم الله، فلا يخلص إليها معها خير.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اكتبوها يا أخواني، اكتبوها هذه، وضعوا تحتها خطوطا. قال ابن زيد: غلب على قلوبهم ذنوبهم فلا يخلص إليها معها خير. يا الله يا الله، ما أعظم هذه الكلمة، غلب على قلوبهم ذنوبهم فلا يخلص إليها معها خير. عرفتم يا أخواني فائدة العلم السلفي؟ عرفتم يا أخواني فائدة العلم السلفي؟ هذا العلم الذي يزكي النفوس يا أخواني. ضعوكم من مقاطع النت يا أخوان، يا أخواني ضعوكم من أصحاب الدجل الذين أعطوا يا أخواني فصاحة اللسان ولكن ما أعطوا علما ولا بصيرة. احذروهم يا أخواني، يا من تستمعون إلي الآن من رجال ونساء، لا تغتروا يا أخواني. المواعظ عند السلف وتزكية النفوس عند السلف والعلم النافع عند السلف. لا تستمعوا بارك الله فيكم لهذه المقاطع، لا تستمعوا لها، لا تستمعوا لمن لا يعرف بالعلم. انظروا، أنا أكرر هذا دائما، أكرر هذا، أنصح نفسي وإخواني، مهما كان البهرج يا أخوان، الذهب المزيف له بهرج، يبهرجونه كثيرا حتى يخفوا عيوبه. إي والله، لا تغترن بالبهرج، فإنه ما كان إلا لإخفاء العيوب. انتبههم انتبههم انتبههم. فما أعظم هذه الموعظة: غلب على قلوبهم ذنوبهم فلا يخلص إليها معها خير. الله أكبر. نعم.
وعن قتادة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هو لا ينظر إليهم ولا يزكيهم.
الله أكبر الله أكبر. وهذا أعظم الحرمان، أعظم الحرمان. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية استدل بها أهل السنة والجماعة على رؤية الرب، فما وجه ذلك؟ هذا سؤال اكتبوه. هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بها أهل السنة والجماعة على رؤية الله عز وجل يوم القيامة، فما وجه ذلك؟ فما وجه ذلك؟ الجواب: وجه ذلك ما قالوه، أنه ما حجب الله عز وجل هؤلاء الكفار عن رؤية الرب سبحانه وتعالى حال سخطه إلا ليعطي المؤمنين النظر إليه حال رضاه، إلا ليعطي المؤمنين النظر إليه حال رضاه. وإلا لو كان الكفار محجوبين والمؤمنون محجوبين، فما الفرق بين الكفار وبين المؤمنين؟ فما حجب الله هؤلاء حال سخطه إلا لإعطائه المؤمنين حال رضاه النظر إلى وجهه الكريم. وقد دل على النظر إلى وجه الله الكريم أدلة كثيرة من القرآن والسنة، وهو إجماع السلف. فمن القرآن مثل هذه الآية، وقول الله عز وجل وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما سئل هل نرى ربنا فقال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. طيب المسألة الثانية، هل الكفار يرون الله عز وجل في العرصات؟ هل الكفار يرون الله عز وجل في العرصات؟ الجواب، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. منهم من قال يراه في العرصات كل الناس المؤمنون والمنافقون والكفار، ومنهم من قال يراه في العرصات المؤمنون والمنافقون ولا يراه الكفار، ومنهم من قال يراه المؤمنون فقط في العرصات ولا يراه المنافقون، وهذا القول الذي نرجحه. فإن قال قائل فما القول في حديث الصورة حينما يكون المؤمنون والمنافقون واقفين وتجلى؟ نقول نعم هم واقفون، لكن حال الرؤية إلى الله عز وجل على صفته فإنه لا يراه إلا المؤمنون، ولهذا لما يؤمرون بالسجود يسجد المؤمنون ولا يسجد المنافقون. نعم.
قال هو لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال الحسين بن الفضل كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اكتبوا اكتبوا يا أخواني، اكتبوا هذه الفوائد النافعة يا أخواني. نحن في أكاديمية الرشاد، أكاديمية السلف، أكاديمية الهداية. الله أكبر. أخواني احرصوا على هذه الدروس، بارك الله فيكم، احرصوا أخواني، اشتركوا في هذه الأكاديمية. لا من باب اشترك في لا يا أخواني، اشتركوا يا أخواني حتى تنتفعوا. دلوا أخوانكم والأخوات. يا أخواني احنا ما يعنينا مسألة العدد من أجل انتشار القناة والقناة على مليون يا أخواني، لو على ملايين، إنما نحب الخير لإخواننا، نحب الخير لإخواننا، وإلا فلهما أتانا أحد، لكننا نحب الخير الإخوة، نحب أن العالم كله يشترك والله ويسمع هذا الكلام الماتع العظيم. انظروا يا أخواني ماذا يقول حسين بن فضل رحمه الله، كما حجبهم في الدنيا عن توحيده، عن توحيده، فلم يكونوا موحدين بل قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، حجبهم في الآخرة عن رؤيته، والجزاء من جنس العمل. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال البغوي رحمه الله
هذا وجه استدلال أهل السنة والجماعة بهذه الآية على رؤية الله عز وجل في الآخرة. نعم.
قال البغوي رحمه الله ثم أخبر أن الكفار مع كونهم محجوبين عن الله يدخلون النار، فقال ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا أي هذا العذاب الذي كنتم به تكذبون.
نعم. ففي هذه الآيات فوائد، في هذه الآيات فوائد. ما الفوائد المستنبطة من هذه الآيات؟ ما الفوائد المستنبطة من هذه الآيات؟ واحد، التفريق بين الناس، فهناك الفجار الذين هم في سجين، وهناك الأبرار الذين هم في عليين. الفائدة الثانية أن كتاب الفجار في سجين وهي الأرض السفلى، وفيها أرواح الكفار وأعمالهم، وفيها أرواح الكفار وأعمالهم. الفائدة الثالثة إثبات القدر في قول الله عز وجل كتاب مرقوم، الفائدة الرابعة الرد على المعتزلة في مسألة القدر. الفائدة الخامسة الوعيد للمكذبين بالبعث، الوعيد للمكذبين بالبعث، ويل يومئذ للمكذبين. الفائدة السادسة إثبات أن القرآن كلام الله، والرد على من قال بأنه أساطير الأولين. في قول الله عز وجل إذا تتلى عليهم آياتنا عليه آياتنا قال أساطير الأولين. الفائدة السابعة خطورة المعاصي على القلب، وأنه سبب حجابه عن المعرفة والانقياد. سبب حجبه عن المعرفة والانقياد. الفائدة الثامنة إثبات أعمال العباد، إثبات العمل للعبد أو إثبات نسبة العمل للعبد في قوله ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون، وفيه الرد على المعتزلة. الفائدة التي بعد ذلك التاسعة حجب الكفار عن رؤية الله عز وجل في الآخرة، بسبب حجبهم عن التوحيد، والجزاء من جنس العمل. الفائدة العاشرة إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى للمؤمنين بالمفهوم، بمفهوم الآية، إثبات رؤية الرب عز وجل للمؤمنين، إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة بمفهوم الآية، خلافا للمعطلة، خلافا للمعطلة. الفائدة الحادية عشرة إثبات النار وأنها دار العذاب. الفائدة الثانية عشرة إثبات عدل الله عز وجل، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، وأن الله ما أخذهم إلا بفعله، فيثبت عدل الله عز وجل. نعم.
قوله عز وجل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. عن قتادة قوله إن كتاب الأبرار لفي عليين قال عليون فوق السماء السابعة عند قائمة العرش اليمنى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أعمالهم في كتاب عند الله في السماء. وقال كعب الأحبار إن الروح المؤمنة إذا قبضت صعد بها ففتحت لها أبواب السماء وتلقتها الملائكة بالبشرى ثم عرجوا معها حتى ينتهوا إلى العرش فيخرج لها من عند العرش رق فيرقم ثم يختم بمعرفتها النجاة بحساب يوم القيامة وتشهد الملائكة المقربون.
أما صعود الروح إلى الله عز وجل فهذا معروف، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنه يفتح لها ثم يشيعها من كل سماء مقربوها بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، ومن السماء الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة إلى الخامسة إلى السابعة حتى يقول العزة سبحانه وتعالى، فيقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم تنعم روحه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا بأن أرواح المؤمن في عليين، ولهذا فإن نسمة المؤمن إنما هي طائر يصرح في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك روح الشهيد في حواصل طير خضر، والجزاء من جنس العمل، لما كانت أعمالهم الصالحة أعلى الأعمال كان جزاؤهم أعلى الجزاء، ولما كانت أعمال الكفار أسفل الأعمال وأخس الأعمال كانت في سجين ولا يلومن أحد إلا نفسه وما ربك بظلام للعبيد. نعم.
وقال البغوي رحمه الله: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعمة.
الله أكبر الله أكبر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، كما جاء في الصحيحين. نعم.
تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قال الحسن: النظرة في الوجه والسرور في القلب.
الله أكبر، فائدة عظيمة فائدة عظيمة. ما يقال النظرة في القلب، وإنما النظرة في الوجه والسرور في القلب. النظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أيضا: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه. نظر الله، نظرة تعود على الوجه، والسرور يكون في القلب، سر قلبي. فنظر الله وجوه أهل السنة، أسأل الله هذا، أن ينظر الله وجوه أهل السنة وأن يشرح صدورهم وأن يطمئن قلوبهم. نعم.
يسقون من رحيق مختوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بالرحيق الخمر، طيب الله لهم الخمر فكان آخر شيء جعل فيها حتى تختم بمسك.
نعم.
وعن قتادة: ختامه مسك، قال عاقبته عاقبته
كان آخر شيء جعل فيها حتى تختم بمسك. نعم. من رحيق مختوم، ختامه ماذا؟ نعم مسك. نعم.
وعن قتادة: ختامه مسك، قال عاقبته مسك، يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك.
نعم.
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
هذا الأبرار، أما المقربون فلهم الشراب الخالص. نعم.
قال عطاء: فليستبق المستبقون.
يعني إذا حتى الذين يدخلون الجنة يا إخواني فإنهم لا يكونون على نعيم واحد، إنما على حسب أعمالهم، وهم في الجنة لكن على حسب أعمالهم، فيتفاضلون في النعيم تفاضلهم في العمل. الله أكبر، انتبهوا يا إخواني، انتبههم. ليس الذي يقوم بالأوامر ويجتنب النواهي وفقط كالذي يقوم بالأوامر ويجتنب النواهي ويزيد على ذلك الطاعات والتنفلات. ليس من جهل ويفعل هذه التطوعات بالإضافة إلى ترك المحرمات وفعل الواجبات لكن لا يطلب العلم كطالب العلم الذي يتعلم ويدعو إلى الله. ليس الذي يدعو إلى الله عز وجل بالمواعظ كالذي يدعو الله بالعلم ويتعلم أكثر وأكثر. ليس الذي يفعل هذا وفقط كالذي يقوم بالجهاد والرد على أهل البدع والأهواء. فالناس مقامات، وكل يحفر لنفسه المكانة عند الله، وكل يضع لقدميه أرضا من الآن، وكل يحدد لنفسه سرعة على الصراط. تحب ماذا؟ أنا أريد يا شيخ أكون كالبرق كالريح. ولما لا تكون في السير إلى الله كالبرق كالريح، تسير إلى الله سير الزاحفين، وتريد أن تسير على الصراط سير البرق والريح. هذا لا يكون. إذا أردت ريحا على الصراط فكن كالريح على صراط الدنيا. الجزاء يا أخي من جنس العمل، لهذا قال الحسن: فإن استطعت أن أسبقك أحد ضيف فافعل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولهذا ما حكم الإيثار بالقرب؟ مسألة اكتبوه. ما حكم الإيثار بالقرب؟ هل ممكن أثيرك بقربة؟ يعني الصف الأول، اتفضل 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 يا أخي تقدم أنت، وليس هناك مكان في الصف الأول إلا إما أنا وإما أنت، أقول اتفضل. الجواب: الأصل أنه لا يكون إيثار في القرب، لأن الأصل في القرب المنافسة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لفعلوا. فلو كان الإيثار محمودا لما احتجنا إلى القرعة، لكن هناك بعض الأحوال قد يكون القربة أن تؤثر، تريد قربة أعلى، تريد قربة أعلى، كأن تتألف قلب واحد فتقدمه مثلا لتنال ثواب تأليف قلب الذي هو أعلى من ثواب القربة نفسها. كما قال ابن القيم رحمه الله: أما الإيثار بالدنيا والمال وكذا وكذا فنعم، ولو آثرت الناس بنفسك، بنفسك تموت من أجل أخيك، هذا محمود. وأما الإيثار بالدين والقرب فلا، أما الإيثار بالدين والقرب فلا. يعني يا هشام تكون أنت إمام الأمة ولا أحمد اللي بيقرأ عليك الآن؟ الجواب: أنا أريد أن أكون إمام الأمة، وأحمد يأتي إن شاء الله في بعدي، ما يكون قبلي. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون.
ولهذا جاء في الحديث الصحيح السالم بن سعد لما قال النبي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كلهم يقول أنا أوثر إخواني، ولا كلهم يريد أن يعطاها؟ كلهم يريد أن يعطاها، وكل يرفع رأسه حتى يراه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لما جاء الوفد وقال: يا رسول الله ابعث معنا أمينا يعلمنا أمر ديننا، كلهم يرجو. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صرفا ويمزج فيها لمن دونهم.
نعم.
وعن الحسن في قوله:
قال ابن عباس، انتبههم، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صرفا، صرفا ويمزج فيها لمن دونهم. فالمزج يكون لمن دون المقربين، والمقربون لهم صرف. نعم.
وعن الحسن في قوله: ومزاجه من تسنيم قال: خفايا أخفاها الله لأهل الجنة.
نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
نعم. هذه الآيات التي مرت بنا فيها فوائد. ما الفوائد المستنبطة من هذه الآيات؟ ما الفوائد المستنبطة؟ أولا إثبات القدر، أيضا في قول الله عز وجل: إن كتاب الأبرار لفي عليين. الثانية فضيلة الأبرار، وأنهم الذين يأتون الأوامر ويجتنبون النواهي، وأنهم في عليين. ثلاثة إثبات أن الجزاء من جنس العمل، وفي إثبات الجزاء يوم القيامة، إثبات الجزاء من جنس العمل، وفي إثبات الجزاء يوم القيامة. أيضا في الرد على المعتزلة في قول الله عز وجل: كتاب مرقوم. فائدة الرابعة إثبات الملائكة، يشهده المقربون وهم الملائكة وفضلهم، إثبات الملائكة وفضلهم، لأن الله وصفهم لهم مقربون. فائدة الخامسة إثبات الجنة. إن الأبرار لفي نعيم. الفائدة السادسة إثبات محبة الله عز وجل لعباده المؤمنين في الآخرة. من أجل إعداده النعيم أو أعلى النعيم لهم، أي فما عد لهم ذلك إلا لمحبتي لهم. الفائدة السادسة أو السابعة أثر الطاعة على الوجه في الدنيا والآخرة. أثر الطاعة الوجه في الدنيا والآخرة، تعرف وجيم نظرة النعيم، هذا ليست في الآخرة فقط وإنما في الدنيا كذلك بالحسنة، فإن الحسنة لها أثر في الوجه. الفائدة السابعة إثبات أن شراب الأبرار ممزوج وأن شراب المقربين صافي، إثبات أن شراب الأبرار ممزوج وأن شراب المقربين صافي. الفائدة الثامنة الحث على المصارعة والمنافسة للخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الفائدة كم التي بعد ذلك؟ هي إثبات هداية القرآن للناس، وأن من هدايته أو من أنواع هدايته ذكر عاقبة المتقين والفجار ليحصل التنبيه على الفرق بينهما. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ محمد يتعلق بمسألة الرؤية، يقول هل اختلف الصحابة رضي الله عنهم في رؤية المؤمنين لربهم أو في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه؟
أما في رؤية المؤمنين لربهم لم يختلف أحد في الأمة، الأمة السلفية لم تختلف شيء من هذا أبدا، كلهم يثبت رؤية ربي سبحانه وتعالى في الآخرة. من الصحابة وممن بعدهم. أما مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ هذا هو الموضع الوحيد الذي ذكر فيه بعض أهل العلم أن الصحابة قد اختلفوا في ذلك، فعائشة رضي الله عنها قد نفت لأثر من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فلتصدقوه، ومنهم من أثبت وهو ابن عباس رضي الله عنهما فقد قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وفي لفظ آخر عنه أيضا رآه بفؤاده. فلهذا البعض قال اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، والصحيح الذي عليه أهل التحقيق أن الصحابة لم يختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، فالأمة متفقة على أن النبي لم يرى ربه بعيني رأسه، وهذا ما قرره المحققون من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وإنما الذي أثبتته نفته عائشة غير الذي أثبته ابن عباس رضي الله عنهما، فإن عائشة رضي الله عنها قد نفت رؤية العين، رأى بعيني رأسه، وإنما رأى نورا، وابن عباس رضي الله عنهما إنما أثبت الرؤية للنور وللفؤاد، ولهذا قال رأوا بفؤاد ولم يقل بعيني رأسه. وكذلك أيضا ورد عن أحمد رحمه الله تعالى. فيكون الذي نفته عائشة غير الذي أثبته ابن عباس، والكل متفق من عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، إنما رأى نورا كما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وقال نور أنا أراه، ولأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، فإن أحدا لا يرى ربه حتى يموت، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. وكذلك أيضا ذكر الله عز وجل في هذه الرحلة آيات الله الكبرى، وقال قد رأى من آيات ربي الكبرى في معرض منا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لكان أعظم المنة حينئذ، أعظم المنة حينئذ أن يذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، إنما قال نور أن أراه، ولن يراه أحد في الدنيا، إنما الرؤية في الآخرة، وللنبي صلى الله عليه وسلم أوفر حظ ونصيب منه. نعم.
قوله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. عن قتادة قوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون في الدين، يقولون والله إن هؤلاء لكذبة وما هم على شيء، استهزاء بهم.
الله أكبر، الله أكبر. هذا من أعظم الجرم والعياذ بالله، أنهم يستهزئون به لأجل دينهم، ولهذا الاستهزاء من أجل الدين كفر. لو صدر من مسلم أن مسلم يستهزئ بك لدينك لحياتك ويعلم أن لحية سنة، سواكك ويعلم أن سواك سنة، تقصير ثيابك ويعلم أن ذلك سنة، فإنه كافر، فالاستهزاء بالدين كفر. قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فما حكم الاستهزاء بالدين؟ كفر. أما الاستهزاء بشخص معصية وليس كفر. يبقى إذن استفدنا هنا فائدة، وهي أن الاستهزاء بالدين كفر، أما إذا الاستهزاء عاد إلى الشخص ذاته بشكله وكذا فهذا معصية وكبيرة ويخشى على صاحبها. نعم.
وإذا مروا بهم يتغامزون، قال ابن جرير يقول كان بعضهم يغمز بعضا بالمؤمن استهزاء به وسخرية.
نعم.
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، قال ابن عباس رضي الله عنهما معجبين.
نعم، هذا فكهين في قراءة فاكهي أي معجبين بهذا الذي صنعوه، يسخرون من الذين آمنوا يستهزئون بهم، ومثله اليوم الاستهزاء بالمؤمنين، النقاب، هذه عفريتة، هذه جنية، هذه تفزع الناس، والملتحي انظروا إلى هذا الوجه القبيح، هذه القاذورات، ويعجبون بهذا ويضحكون. نعم.
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، قال ابن كثير رحمه الله أي لكونهم على غير دينهم. قال الله
نعم
تعالى
لكونهم على غير دينهم فهم ضلوا الحق، كأن المؤمنين قد ضلوا الحق، والحق أن يكونوا على دين المشركين، دين الوثنية، هكذا يقولون، وفيه بيان انتكاس فطر أهل الباطل وأنهم يرون الحق باطلا والباطل حقا. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره قال الله تعالى وما أرسل عليهم حافظين. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره وما بعث هؤلاء الكفار القائلون للمؤمنين إن هؤلاء القائلين للمؤمنين إن هؤلاء لضالون حافظين عليهم بأعمالهم. يقول إنما كلفوا الإيمان بالله والعمل بطاعته ولم يجعلوا رقباء على غيرهم يحفظون عليهم أعمالهم وينتقدونها.
الله. نعم. وعن هذا معنى وما أرسلوا عليهم حافظين. هل أنتم رقباء على المؤمنين تحفظون عليهم أعمالهم وتنتقدونها؟ انظروا إلى أنفسكم، أنتم أولى أن تنظروا إلى أنفسكم. لا تحاسبوا المؤمن على إيمانهم، فإنهم فعلوا هذا الإيمان وأتوا بهذا الإيمان استجابة لرب العالمين سبحانه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، قال يعني السرر المرفوعة عليها الحجال. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن السور الذي بين الجنة والنار يفتح لهم فيه أبواب، فينظر المؤمنون إلى أهل النار والمؤمنون على السرر على السور ينظرون كيف يعذبون فيضحكون منهم، فيكون ذلك مما أقر به أعينهم كيف ينتقم الله منهم.
نعم. فبين الجنة وبين النار هذا السور، هذا والجنة في عليين والنار في سجين، لكن الله على كل شيء قدير، فيطالع أهل الجنة أهلا العذاب على الأرائك ينظرون، فحينئذ ينضاف نعيم إلى نعيمهم، ألا وهو نعيم ماذا؟ أن الله نجهم من هذه النار وأنهم يطالعون هؤلاء المجرمين الكفار وهم يعذبون. أما هذا الذي كان يعذبك يا خباب؟ أما هذا الذي كان يعذبك يا بلال؟ أما هذا الذي كان يعذبك يا صهيب؟ أما هؤلاء الذين كانوا وكانوا 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 أين هم الآن يعذبون؟ فيكون هذا نعيما ينضف إلى نعيمهم، فأقر الله عز وجل أعينهم بهذا، فأقبل على بعضهم على بعض يتسألون، قال قائل منهم إن كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرأه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لترضين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا الذي نحن فيه إن هذا لو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. الله أكبر. فالعبرة بمن يضحك في النهاية، هذه العبرة، العبرة بمن ينعم، مع أن المؤمنين ينعمون في البداية وفي النهاية، في البداية بنعيم الطاعة وفي النهاية بنعيم الجزاء على الطاعة. إن المؤمنين ينعمون في البداية بنعيم الطاعة نفسها، يظن هؤلاء أن صلاتنا ليست قرة عين وجعلت قرة عين في الصلاة أرحنا بها يا بلاد، يظن هؤلاء أن صيامنا ليس فيه نعيم وإنما تخلو بطوننا من الطعام لتطمئن قلوبنا ولتنشرح نفوسنا، فكلما ذاق الإنسان شيئا من الجوع وكان نتيجة طاعة عاد على قلبه بالسرور والحبور والنعيم العظيم، حتى قال بعض السلف نحن في سعادة لو علمت الملوك لجلدون عليها بالسيوف. إن نعيم المؤمن ليس في الآخرة فقط ينتظره، وإنما نعيم المؤمن معه في الدنيا نتيجة هذه الطاعات. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو في السجن ينتقل من سجن إلى سجن ومرة بعد مرة ماذا عسى أن تصنع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، إن سجني خلوة وإن نفي سياحة وإن قتلي شهادة، فماذا عسى أن يصنع أعدائي بي. نعم.
وعن مجاهد هل ثوب الكفار؟ قال جزية. وعن سفيان هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟
وعن ابن عباس احنا قرأنا هذه.
نعم.
نعم.
وعن مجاهد هل ثوب الكفار؟ قال جزية. وعن سفيان
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جزية الكفار على ما كانوا يفعلونه بنعيم؟ نعم.
وعن سفيان: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون حين كانوا يسخرون؟ قال البغوي: ومعنى الاستفهام هنا التقرير. وقال ابن كثير: وقوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا، يعني قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله.
نعم، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أي على ما كانوا يفعلون؟ الجواب نعم. وقد يراد هل نعيم بما كانوا يفعلون أم عذبوا به؟ بل عذبوا. هذه الآيات فيها فوائد. ما الفوائد المستنبطة من هذه الآيات؟ واحد، بيان حقيقة الصراع بين المجرمين والمتقين، وذلك منذ ما كان بين آدم وإبليس وإلى آخر الدنيا. فلا بد يا أخواني من نفق هذا الصراع. لا يثبطكم المجرمون ولا يكون عداء المجرمين عرقلة لكم في سيركم إلى الله، فإن الله عز وجل قد نصحكم في ذلك في الدنيا حتى تعرفوا الأمر، وفي الآخرة تعرفوا كذلك عقوبة هؤلاء وثواب هؤلاء. الفائدة الثانية أن المستهزئ بالدين كافر، سواء استهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو بالثواب والعقاب بأي شيء. الفائدة الثالثة تفصيل ما كان يقع به الاستهزاء من الكافرين في قول يتغامزون فكهين الفائدة الرابعة عقوبة الله للمجرم، عقوبة الله للمجرم بأن يرى الحق باطلا والباطل حقا. هذه يا أخواني من أعظم العقوبة يا أخوان. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وذلك في قوله قالوا إن هؤلاء لضالون، وصف المؤمن بهذا. الفائدة الخامسة دفاع الله عن الذين آمنوا، في قوله وما أرسلوا عليهم حافظين. الفائدة السادسة فضيلة المؤمنين في الآخرة، وإثابة الله لهم على صبرهم على المجرمين في الدنيا. الفائدة التي بعد ذلك تبكيت وتوبيخ الكفار على صنيعهم، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الفائدة السادسة أو السابعة إثبات الأفعال للعباد حقيقة، وفيه الرد على الجبرية، وفيه الرد على الجبرية. هذه أهم فوائد هذه السورة المباركة، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانشقاق.
قال: سورة الانشقاق مكية وهي 25 آية. قوله عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت.
هذه سورة مكية، قال هي 25 آية. سؤال: ما الموضوعات العامة لهذه السورة؟ ما الموضوعات العامة لهذه السورة؟ واحد، إثبات أحوال العالمين السفلي والأرضي في الآخرة، وأنهما يتغيران، وأنهما يتغيران. الموضوع الثاني والفائدة الثانية: إثبات الحساب في الآخرة وتطاير الصحف. الفائدة الثالثة: إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، وليس أساطير الأولين. هذه موضوعات عامة، ضمنها موضوعات خاصة في أثناء الصورة. نعم.
قوله عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد فقلت له، فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. متفق عليه.
ففي إثبات السجدة في هذه الصورة في آخرها: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، في إثبات السجدة وأنها من السجدات، فمن السجدات التي تسجد هذه السجدة الموجودة في صورة الانشقاق. نعم.
قال البغوي رحمه الله: إذا السماء انشقت، انشقاقها من علامات القيامة.
نعم.
وأذنت
وهي لربها المحبوكة الآن، وهي المحبوكة المتقنة الآن، لكنها تنشق، والسماء يأتي لها أحوال كما ذكر في القرآن: وفتحت السماء فكانت أبوابا، وهنا انشقت. نعم.
قال: وأذنت لربها، أي سمعت أمر ربها بالانشقاق وأطاعته، من الإذن وهو الاستماع.
نعم. فالاستماع مثل ما جاء في الحديث: ما أذن الله لشيء، ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، أي ما استمع الله، في إثبات صفة السمع لله عز وجل وليس الأذن، فإن الأذن لا تنفى ولا تثبت لأنه لم يرد بها نص، لكن نثبت السمع وأنه سميع بسمع سبحانه وتعالى، لكن هل نثبت الأذن لله؟ نقول: لا تثبت ولا تنفى، لأنه لم يرد بها نص. نعم. والأصل في هذا الباب التوقيف، والأصل في هذا الباب التوقيف. إذن هنا نسأل سؤالا في قوله تعالى: وأذنت لربها، ما معنى أذنت لربها؟ وماذا يستفاد من حديث ما أذن الله لشيء، ما أذن للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ وهل نثبت صفة الأذن لله عز وجل أم لا؟ نعم.
وحق لها أن تطيع ربها.
نعم.
وإذا الأرض مدت
مد الأديم. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم.
وإذا الأرض مدت مد الأديم وزيد في ساعتها.
نعم.
وألقت ما فيها وتخلت. قال مجاهد أخرجت ما فيها من الموتى. وقال قتادة أخرجت أثقالها وما فيها وأذنت لربها وحقت.
نعم وحقت أي حق لها أن تطيع. أطاعت لربها وحق لها أن تطيع. إذا الأرض هذه تمد وتبسط فيقف عليه الخلق جميعا ولا يكون فيها عوجا ولا يكون فيها عوج ولا أمد، وإنما تراها قاعا صفصفا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا ورد من المدينة النبوية من الأخ أحمد متعلق بهذه الآية، يقول هل تبديل الأرض يوم القيامة يكون تبديل عين أم تبديل صفات؟
نقول ورد أهل العلم هذا وذاك، منهم من قال إنما يكون التبديل تبديل صفات، ومنهم من قال إنما التبديل تكون تبديل عين. والذي جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الناس يحشرون على أرض بيضاء وكذا لا معلم فيها لأحد، فالله أعلم بهذا، الله أعلم بهذا، وهو كله تبديل. حتى ولو بدل الصفات فإنها تتبدل بصفاتها، فليست هي الأرض التي نمشي عليها، وإنما هي أرض لا معلم فيها لأحد، سواء قلنا بأن التبديل لهذه الأرض بأرض أخرى أو تبديل الصفات، الله أعلم. نعم. لكن من العلماء من قال هذا ومنهم من قال ذلك.
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال قتادة إن كدحك يا ابن آدم لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله كدحه في طاعة الله فليفعل، ولا قوة إلا بالله. وقال ابن زيد كدحا العمل. فأما من أوتي كتابه بيمينه،
يعني يا أيها الإنسان إنك عامل ولا بد لك من عمل في الدنيا، فاجعل عملك لله عز وجل، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، عامل عملا فاعمل هذا العمل الصالح، وليكن عملك في طاعة الله لا يكون في معصية الله، وأوقف حياتك يا ابن آدم لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، اجعل حياتك كلها لله، أوقف ذلك لله سبحانه وتعالى. حتى أمورنا يا أخواني الدنيوية، أعمالنا أشغالنا، لماذا لا نجعلها لله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا نجعل هذه لله سبحانه وتعالى بالنية؟ أنا أعمل 8 ساعات في اليوم، لماذا لا أجعل عملي هذا سعيا على رزقي وهو بالحلال، وإطعاما لأولادي ونفقة عليهم وهو حلال، فإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. لماذا نحذف هذا الجزء من حياتنا ولا يكون لله سبحانه وتعالى؟ أنا موظف، أنا أمير، أنا سلطان، أنا عامل، أنا زوج، أنا جار، أنا كذا، أنا كذا، أجعل هذا العمل لله سبحانه وتعالى، أنوي بذلك، وأنا في أرضي أعمل أجعل هذا العمل طاعة. لا ينبغي للإنسان أن يضيع لحظة واحدة ولا ثانية واحدة من حياته إلا أن يجعلها لله سبحانه وتعالى، حتى يكون من الفائزين. من الخسران المبين أن نحذف هذه الأعمال من حياتنا، هذا من الخسران المبين. إنوي بارك الله فيك، والعمل الذي لا تقدر عليه ببدنك إنوي بقلبك ليكون لك في ذلك الأجر. طعامك شرابك إنوي به التقوي على العبادة، نومك إنوي به التقوي على العبادة، فإن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فقلت يا رسول الله أفليس قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. متفق عليه.
نعم.
وعن قتادة
يعني العرض، بمعنى أن الله عز وجل يعرض على المؤمن سيئاتي وكذا حتى إذا أقر بها قال قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم.
وعن قتادة وينقلب إلى أهله مسرورا قال إلى أهل أعد الله لهم في الجنة
إلى أهل أعد الله لهم في الجنة أي الذين يكونون في الجنة. وينقلب إلى أهله مسرورا قد يكون أهله كفارا فكيف ينقلب إليه مسرورا؟ إنما له أهل في الجنة أعده الله لهم في الجنة. الله أكبر. إلى أهل أعد الله لهم في الجنة. تبهتم من هذه المسألة؟ لنرفع إشكالية وهي كيف ينقلب إلى أهله إذا كانوا كفارا؟ فينقلب إلى أهله أي إلى أهل أعد الله لهم في الجنة. إذن ما معنى وينقلب إلى أهله مسرورا؟ وإن كان أهله في الجنة فينقلب إلى أهله الذين كانوا أهله في الدنيا، أما إذا ما كانوا في الجنة فينقلب إلى أهل أعد الله لهم في الجنة. الله أكبر. نعم.
وعن مجاهد قوله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره قال يجعل يده من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا.
وبهذا كيف نجمع بين قول الله عز وجل وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وبين وأما من أوتي كتابه بشماله؟ كيف نجمع بين أتينا؟ هل بينهما تعارض؟ نقول الجواب لا تعارض، وإنما يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وبهذا تجتمع الآيتان. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه بشماله أي يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. نعم.
فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا قال ابن جرير. وقوله فسوف يدعو ثبورا يقول فسوف ينادي بالهلاك، وهو أن يقول وثبوراه وويلاه.
نعم، يدعو نفسه بالثبور وثبوراه وويلاه. نعم.
إنه كان في أهله مسرورا قال قتاده أي في الدنيا، إنه ظن أن لن يحور
مسرورا معجبا بنفسه من المطرفين. نعم.
إنه ظن أن لن يحور أي أن لن ينقلب
أي لن ينقلب ولن يبعث، وكان مسرورا معجبا بنفسه مغرورا. اليوم ما جزاؤه؟ النار والعياذ بالله. نعم.
يقول أن لن يبعث قال البغوي ثم قال بلى أي ليس كما ظن بل يحور إلينا ويبعث.
نعم.
إنه كان به بصيرا
إن ربه
كان به بصيرا من يوم خلقه إلى أن بعثه.
الله أكبر. وأحصى أعمالهم يظنون أن أعمالهم ستخفى على الله، أحصاه الله ونسوه. فهذه الآيات فيها من الفوائد ما فيها. ما الفوائد المستنبطة من هذه الآيات؟ الفائدة الأولى تغيير أحوال العالمين السفلي والأرضي من سماء وأرض. الفائدة الثانية قدرة الله عز إثبات قدرة الله عز وجل على الأشياء، وأن الله على كل شيء قدير، لأنه ما يغير هذه الأحوال إلا القدير سبحانه وتعالى. الأمر الثالث إثبات البعث وفي الرد على المشركين. الفائدة الرابعة حث الناس على العمل الصالح لأنه لابد للإنسان من عمل فليجعل عمله صالحا. الفائدة الرابعة إثبات تطير الصحف ومن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله. الفائدة الخامسة في إثبات أن الجزاء من جنس العمل، أن من كان يعمل الصالح فيأخذ كتابه بيمينه ومن كان يعمل غير ذلك فليأخذ كتابه بشماله. الفائدة السادسة الجمع بين قول الله عز وجل وأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وقول الله وأما من أوتي كتابه بشماله. وأنه يأخذ كتابه بشمال ابن وراء إضة. الفائدة التي بعد ذلك إحصاء الله عز وجل لأعمال العباد، بلى إن ربه كان به بصير. نعم.
قوله عز وجل: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما: فلا أقسم بالشفق، قال: هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس. نعم. والليل وما وسق وما جمع والقمر إذا اتسق يقول إذا استوى.
فقوله تبارك وتعالى: والليل وما وسق، ما معنى ما وسق؟ أي ما جمع. وما معنى والقمر إذا اتسق؟ إذا استوى. نعم،
يعني اكتمل ليلة البدر.
نعم اكتمل.
لتركبن طبقا عن طبق يقول حالا بعد حال. نعم. قال ابن زيد: الآخرة بعد الأولى.
نعم.
فما لهم لا يؤمنون،
تنقلب أحوالكم الآخرة بعد، كنتم في دنيا ثم انقلبتم إلى آخرة، لتركبن طبقا عن طبق، فأنتم الآن في حال في الدنيا وغدا ستكون في حال آخر في الآخرة. نعم.
بارك الله فيكم شيخان، هذا سؤال من الدقهلية من أخ رمز نفسه بعين ميم، يقول: هل المؤمن العاصي قد يأخذ كتابه يوم القيامة بشماله أم أن هذا خاص بأهل الكفر؟
هذا الذي يظهر أنه خاص بأهل الكفر. نعم، لأنه ثبت أن العاصي الذي عنده معاصي يأخذ كتابه ويقره الله عز وجل عليه ثم بعد ذلك يغفرها الله له. نعم.
فما لهم لا يؤمنون، قال بهذا الحديث وبهذا الأمر: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، قال مجاهد: يكتمون فبشرهم. نعم. بعذاب،
أي ما لهم لا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالنبي ولا يؤمنون بهذا الإسلام، وإذا قرئ عليهم القرآن بدلا من الإيمان فإنهم يعرضون ولا يذعنون بل يكذبون ويقولون أساطير الأولين والله أعلم بما يوعون وبما يكتمون وبما يعملون. نعم.
فبشرهم بعذاب أليم، قال ابن كثير رحمه الله: أي فأخبرهم يا محمد بأن الله عز وجل قد أعد لهم عذابا أليما.
نعم.
وقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا استثناء منقطع، يعني لكن الذين آمنوا أي بقلوبهم وعملوا الصالحات أي بجوارحهم لهم أجر أي في الآخرة أي في الدار الآخرة غير ممنون، قال البغوي: غير مقطوع ولا منقوص.
نعم، فبشروا بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا هذا استثناء منقطع. وما معنى الاستثناء المنقطع؟ ما معنى الاستثناء المنقطع؟ أي ليس متصلا بما قبله. الاستثناء المنقطع يا أخواني أي ليس متصلا بما قبله، لأن قول الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا لم يكن الذين آمنوا من الكفار أصلا، وإنما المعنى ولكن الذين آمنوا هؤلاء ينعمون، ولكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أما الكفار فلهم عذاب أليم والجزاء من جنس العمل. وما معنى غير ممنون؟ غير مقطوع ولا منقوص. ما المستفاد؟ ما الفوائد المستنبطة من هذه الآيات؟ ما الفوائد المستنبطة من هذه الآيات؟ واحد، إقسام الله عز وجل بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لعظم هذه الآيات، لعظم هذه الآيات. الفائدة الثانية، تنبيه الله عز وجل الناس على تغير أحوالهم، لتركبن طبقا عن طبق، الآخرة بعد الدنيا. الفائدة الثالثة، إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، ووجوب الإيمان به، الفائدة الرابعة إثبات أن الكفار كانوا يكذبون بالقرآن وبالإسلام. الفائدة الخامسة إثبات إحاطة علم الله عز وجل بالظواهر والبواطن، والله أعلم بما يوعون. إحاطة الله عز وجل، إحاطة علم الله عز وجل بالظواهر والبواطن. الفائدة التي بعد ذلك وعيد الذين كفروا بعذاب أليم. الفائدة التي بعد ذلك وعد الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا بالنعيم وبالأجر غير المقطوع ولا المنقوص. الفائدة التي بعد ذلك إثبات أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا يصح إيمان مع عدم وجود شيء من العمل، لا يصح إيمان مع عدم وجود شيء من العمل. بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بهذا نكون قد أتينا على آخر هذه الفوائد في هذا الدرس المبارك، فنكون قد أخذنا سورتين اليوم، سورة المطففين وسورة الانشقاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بذلك، ونكتفي بهذا القدر.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من طنطا من الأخ طلعت حول سجود التلاوة، يقول هل يجوز للقارئ أن يومئ بالسجدة إذا كان يقرأ وهو جالس على السرير؟
الأفضل أنه ينزل على الأرض ويسجد، هذا هو الأفضل، لأن ذلك لا يكلف شيئا، ولا يسجد على السرير ولا يومئ، إنما ينزل فيسجد على الأرض حتى ينال هذا الأجر. إنما إذا كان في سفر، كان في وسيلة مواصلات، كان في كذا، فإنه يومئ. أما إذا كان يقرأ على السرير فإنه ينزل على الأرض أختلط، ينزل ويسجد، لأن يعني صفة السجود الشرعي هو هذا، أن يسجد على الأرض. إنما الإيماء نعم صفة لمن عجز. نعم.